والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والسنة.
مع الكلام ما زال مستمرا في الناس للاستنجاء، وقد تقدم أنه من ترك الاستنجاء من البول ومن الغائط ثم توضأ ثم صلى وتنبه إلى تركه للاستنجاء وجب عليه غسل، إعادة الاستنجاء وإعادة الصلاة من دون وضوء، وضوء لا تجب إعادته. الآن سيتحدث عن هذا، عدم وجوب إعادة الوضوء. الآن أنهينا إحنا أنه لو أحدث بالبول والغائط وتوضأ ثم صلى وتذكر أنه لم يستنجي، فحينئذ ماذا قال؟ يجب إعادة الصلاة، غسل الموضع وإعادة الصلاة. الوضوء سبق وأن قال أنه لا تجب الإعادة. الآن راح يركز على هذا الحكم وهو عدم إعادة، بعدم لزوم إعادة الوضوء باعتبار أنه توضأ. نعم، الاستنجاء السابق على الوضوء يعني طهارة موضع الاستنجاء، عفوا نجاسة موضع الاستنجاء. أما هل هناك خلل في وضوءه؟ لا، ليس هناك خلل في وضوء، لأن الشرط في الوضوء هو طهارة أعضاء الوضوء، وأعضاء وضوء طاهرة. نعم، موضع الاستنجاء ليس بطاهر لا يخل بالوضوء، فلو تنبه لوجود، لعدم الاستنجاء، لعدم غسل موضع الغائط أو البول بعد الصلاة، فحينئذ يغسل موضع الغائط والبول ويعيد الصلاة من دون حاجة إلى الوضوء. هذا الآن راح يركز على بيان أو الدليل على هذا الحكم وهو عدم لزوم إعادة الوضوء. سيذكر مجموعة من الروايات والأصول، أولها الأصل اللي هو أصالة عدم الوجوب، أصالة عدم الوجوب واضح. ثم بعد ذلك
القول تعيد القول الأماني، يعني
بلي
هذا القول تعيد لقول الأماني، لأن أماني قال هو استحباب وإعادة الصلاة استحباب.
لا، مو يم الصلاة، احنا الآن فقط في خصوص الوضوء. الوضوء
إذا
عليكم السلام شاء.
إذا صلاة ليس مستحب، إذا صلاة إعادة الصلاة مستحب.
قصدي أنه
مدرجة ليس مستحب.
هو عندما تطرق لرأي العماني كان يتحدث عن وجوب إعادة الصلاة وعدم وجوب، يعني ما تطرق هناك للحديث في رأي العماني عن أن الوضوء واجب للأموات، ما تحدث عنه، تحدث أنه إعادة الصلاة من باب
مستحب.
بعد رأيه بالوضوء إذا أكو مخالفة الآن راح يذكره، هل يخالف لو ما يخالف؟ هو راح يذكر أنه فقط مخالفة الشيخ الصدوق، فالذي يظهر منه أن العماني الإسكافي لا، ما عندهم مخالفة في المقام. الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وفي المقنع عند مخالفة في بعض التفاصيل. الآن إذا نسي الاستنجاء وتوضأ وصلى ثم تنبه إلى أنه لم يغسل موضع البول والغائط، فهل يعيد وضوءه؟ قلنا سبق وأن قال أن الوضوء لا يعاد، وسيدنا ما زلت مصرا على ذلك. نعم، هو والمصنف مصران على عدم لزوم إعادة الوضوء، الوضوء صحيح. ما هي الأدلة على ذلك؟ وهل هناك مخالف؟ راح يذكر إن أولا الأدلة، ثم سيتطرق لمخالفة الشيخ الصدوق في الفقيه ومخالفته في المقنع ومناقشة رأي الشيخ الصدوق في هذين الموضعين. إذن الآن لا يجب إعادة الوضوء في هذه الحالة، ما هو الدليل؟ قال ولا يجب أن يعيد الوضوء بترك أحد الاستنجاءين مطلقين، يعني سواء بالغ ولم يستنج أو تغوط ولم يستنج، وتوضأ بعد ذلك، ثم ذكر أنه لم يستنجي وضوء صحيح بترك أحد الاستنجائين مطلقا على الأشهر الأظهر. الآن ما هي الأدلة؟ الدليل الأول هو الأصل. أصل ماذا؟ أصالة عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب الإعادة. بعد والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرات الصريحة. ففي الصحيح عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، قال الإمام سلام الله عليه يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه، وضوء صحيح. وقد تقدم مثله أيضا، نعم تقدمت بعض الروايات بنفس المضمون. وتؤيده المعتبرة الأخرى الآمرة بإعادة الصلاة وغسل الذكر. عندنا رواية يقول أعد الصلاة واغسل ذكرك، أما الوضوء ساكت عنه. مما يعني؟ يعني أنها تؤيد عدم وجوب إعادة الوضوء، لأنه لو كان إعادة الوضوء واجبة لذكرها لأمر بها، في حين أنه سكت عنه من دون تعرض للأمر بإعادته، مع كون المقام مقامه، مع كون المقام مقام، يعني مقام هو في مقام بيان ما يجب إعادته من الأفعال. الآن عند استنجاء تاركه، عند وضوء متوضي، عند صلاة صلاها ثم التفت إلى عدمه، الإمام في صدد في مقام بيان ما يجب إعادته، فقال تغسل الموضع وتعيد الصلاة وسكت عن الوضوء. فلو كان الوضوء واجبا لقال يجب عليك إعادة الوضوء. فإذا حديث عن عدم ذكره وتعرض لعدم لوجوب إعادة الوضوء دليل على أن الوضوء لا يجب إعادته. الآن هذا انتهينا من عنده، قرر هذا المطلب سيدنا. هل هناك مخالف؟ احنا مر علينا أن الشيخ الصدوق عنده كتابين مهمين، كتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب المقنع. هذان الكتابان في كل آراء الشيخ الصدوق قد تكون شيء في هذا الكتاب وشيء في الكتاب الآخر، حالة طبيعية جدا عند العلماء. أما في بعض مؤلفات يتبنى فكرة لا يتبناها في المؤلف الآخر، أو كتاب واحد في أول عمره وكتاب آخر في مثلا آخر عمره الشريف، ترى تبدل آراء في بين هاتين الفترة. الآن في من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق قال إذا كان الاستنجاء المنسي هو نسيان الاستنجاء من البول، فإذا كان المكلف شنو أحدث بالبول ونسي الاستنجاء، فحينئذ تجب الإعادة، إعادة الوضوء. كلامنا في الوضوء الآن. في من لا يحضر الفقيه هكذا يقول الشيخ الصدوق، إذا كان المكلف محدثا بالبول ولم يستنجي من البول ثم توضأ وصلى ثم ذكر، فإنه يعيد، سيعيد ما يعيده، والوضوء أيضا يعاد. إذا كان شنو الحادثة؟ حادثة بول. الآن ما هو دليله؟ أيضا الشيخ الصدوق عند بعض الروايات المعتبرة اللي يذكرها في المقام كدليل على ما اختاره من وجوب إعادة الوضوء في حالة عدم الاستنجاء من البول، قال خلافا للصدوق في الفقيه فأوجب الإعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة. فإذا يقول بالغائط لا يجب الإعادة، في البول لا يجب الإعادة. الوضوء نتحدث عنه للمعتبرة، هذا دليل الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه للمعتبرة. منها المشكلة الخبر صحيح، الصحيح عمن توضأ وينسى غسل ذكره، قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء، صريحة في وجوب إعادة الوضوء. ومثله الموثق المتقدم اللي مر علينا في هذا الموثق، قال فإن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء. فإذن روايتان تصرحان بلزوم إعادة الوضوء لكن في البول خاصة. سيدنا شو تقول أنت بهذا الرأي الشيخ الصدوق؟ قال المشكلة أنه الرواية بها واحدة صحيحة والثانية موثقة، لكن عندما نريد أن نقارن بين ما مر من الروايات والآصل والشهرة على القائمة، بل سيأتي في نهاية المطلب أنه قد يدعى الإجماع على عدم وجوب إعادة الوضوء. فالآن يقول عندما نقارن نكافئ بين أدلتنا اللي هي تقول بعدم وجوب إعادة الوضوء وبين أدلة الشيخ الصدوق في الفقيه، لأن روايتين نعم واحدة منها صحيحة والثانية وإن كانت موثقة، إلا أنه في مقام الترجيح لا تقوى روايتا الشيخ الصدوق على مقاومة ومكافأة ما ذكرناه من الأدلة من الأصول والروايات والشهرة، بل مو فقط الشهرة، بل قد يدعى الإجماع في المقام. فإذن لا بد من طرح، لأنه جمع ما يمكن، لا بد أن تطرح إحدى الطائفتين. فالآن بمن تضحي؟ تضحي بهذه المجموعة، بهذه الطائفة، أم بهذا الطائفة؟ يقول لا بد أن نطرح الطائفة، بالرغم من التسليم بأنه روايات الدالة على ذلك روايات صحيحة، واضح إن شاء الله، لأنه عبر عنها بالمعتبر. قال وهي يعني معتبرات الشيخ الصدوق أو أدلة الشيخ الصدوق في الفقيه لقصورها عن المقاومة لما تقدم من طرق شتى. نعم طرق شتى مختلفة، أصل روايات شهرة، بل قد يكون إجماعا، لما تقدم من طرق شتى يجب طرحها. طرح من؟ طرح أدلة الشيخ الصدوق. ويقول لا، احنا نحملها على الاستحباب. نعم نقول انه لا يجب الإعادة، لكن يستحب للمكلف ان يعيد. فاذا نحمل تعبيرات الروايات بأعد الصلاة بماذا؟ بحملها على الاستحباب. او لا، ثالثا نأولها. شنو أول؟ هسه ما ذكر إنه وجه التأويل، بس من الوجوه التي تذكر في التأويل واللي راح يجي هو يصرح بها في موضع آخر، أنه يقول قد يستعمل لفظ الوضوء بإرادة الاستنجاء. يعني شنو؟ الإمام قال يا بتوضى، مو يريد به الوضوء الاصطلاحي، يريد به يا وضوء، يريد به اغسل موضع البول، اغسل موضع الغائط، مثل ما احنا بتعابيرنا قد الدارجة نستعمل مصطلح اللفظة شرعية في تعابيرنا العامية. فلفظة الوضوء قد تستعمل في مطلق التطهير، في مطلق الغسل، في مطلق التنزيل، فقد يكون استعمال إعادة الوضوء بمعنى الأمر بالرجوع إلى موضع البول والغائط وغسله من جديد. لكن هذا صعب في بعض الروايات، لأنه بعض الروايات يقول له ارجع استنجي ثم توضأ ثم أعد الوضوء، يصير مرتين يقول له استنجي. هذا قرين على أن إرادة إعادة الوضوء بهذا التأويل مو صعب يعني التمسك. المهم سيقول إحنا لو نطرح روايات الشيخ الصدوق، لو نحملها على الاستحباب، لو نأولها بتأويل مقبول، حتى من نطرحها بحيث أنه نقول يا بل هذا التراث أهل البيت نشيله مثلا نرميه بالشط نفرط به، مو صحيح. فإما أن نحمله على الاستحباب أو نأوله بتأويل آخر يمكن أن يقبل. فإذا السيد الآن نتيجة رأيه رفض تفصيل أو رأي الشيخ الصدوق في الفقيه القاضي بلزوم إعادة الوضوء السيل يقول لا احنا ما نلتزم الوضوء صحيح ولا تجب الاعاده. نعم اذا الشيخ الصدوق يقول بالاستحباب ما هذا في بالنسبه الى قوله في الفقه. قال فيجب طرحها او حملها على الاستحباب او ارتكاب التاويل فيها بنحو اخر. الاول هسه شنو وجه التاويل ما ذكر، بس قلت لك ممكن ان يكون هذا التاويل، لكنه هذا التاويل مو ناهض كما سياتي انه يذكره هو ويامرنا بالتامل بعد. هذا بالنسبه الى من لا يحضره الفقه. اما في المقنع، المقنع قال مو بس في حالات البول تجب إعادة الوضوء، حتى في الاستنجاء بعدم الاستنجاء من الغائط، فأطلق وجوب الإعادة في البول وفي الغائط. يقول يجب، يعني تباين كل مع رأي الشارح والمصنف. الشارح والمصنف يقولون لا يجب إعادة الوضوء مطلقا، الشيخ الصدوق في المقنع يقول يجب إعادة الوضوء مطلقا، يعني سواء كان من البول أو من الغائط. الآن يا أبا سيد نهم يقول خلي نشوف أدلة الشيخ الصدوق على هذا الرأي ما هي ونحاول نناقشها. الشيخ الصدوق اسم كبير، ما ممكن أن يغض الطرف عن آرائه ويعبر نعبر، لابد أن نقف عند آرائه ونناقش، نطرح أدلته ونناقش أدلته، وإذا أردنا طرحها نطرحها بشكل مقنع. قال وفي المقنع فأطلق الإعادة وجوب الإعادة الوضوء حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهرين. الآن ما هي أدلته؟ أولا الموثق المتقدم في صفحة 186 قال فالرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى يصلي إلا أنه قد تمسح بثآي ثلاثة تمسحها. خلي جواها خط راح نرجع له. إن كان فليعد الصلاة وليعد الوضوء. يمكن أن يعتمد على هذه الرواية الموثقة. طبعا أول شيء هم نخلي خط تحت الموثق لأنه دليل الآن موثق ما في رواية صحيحة. للموثق المتقدم مستندا له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت كما اختاره في هذا الكتاب. زين سبق وأن ماذا قال؟ قال يجب إعادة الصلاة في خارج الوقت، اعتمد عليه من على هذا الموضوع. سيدنا شنو رأيك انت بهذا رأي الشيخ الصدوق المباين تماما لرأيك الشريف ولرأي المصنف الشريف؟ انت تقول لا يجب إعادة الوضوء مطلقا، الشيخ الصدوق في المقنع يقول يجب إعادة الوضوء مطلقا. السيد يقول احنا نعترف، لابد ان نعترف ان مضمون الرواية الموثقة ما معارض. مضمون الرواية الموثقة جاي يقول الشخص اذا نسي الاستنجاء وصريحا بالموثقة انه تمسح بثلاثة أحجار ولم يغتسل بالماء، الإمام قال له أعد وضوءك وأعد الصلاة، فمعارضة ما عندنا، ما معارض هذا الخبر، ما معارض. زين وهو وإن لم أقف له على معارض هنا إلا أن تطرق القدح إليه من الجهات المتقدمة. شنو الجهات المتقدمة؟ أولا سنده ما يقاوم سند الروايات اللي استند إليها الشارح والمسند، هناك صحاح معتبرة مستفيضة، هنا خبر واحد موثق، هناك عندنا أصل، هنا أصل ما عندنا، هناك عندنا شهرة بل قد يكون إجماعا، هنا لا شهرة ولا إجماع، انفرد بهذا الرأي الشيخ الصدوق. هذه الوجوه المتقدمة كلها تجي أيضا ها هنا الكلام فيه. بعد لا أكو ملاحظة نستفيد منها أنه بعض الروايات مثلا تجي بموضوع خاص وتجي من أثناء فد عبارة العبارة وإن كانت هي ما لها مدخلية بالاستدلال، إلا أنه في مطلب ما نحتاج هذا المقطع في الاستدلال على مطلب معين. شنو يعني؟ يعني روايتنا هذه الموثقة اللي استعملها الشيخ الصدوق في المقنع يعيش بيها، فيها هذا المكلف ترك الاستنجاء من الغار بالماء إلا أنه استجمر، يعني شنو؟ تمسح بثلاثة أحجار، تمسح بثلاثة أحجار. الشيخ الصدوق إيش قال؟ قال الإمام قال يجب عليه إعادة الوضوء، يجب عليه إعادة الوضوء. نقول له شيخنا الصدوق ماشي قدس الله روحك الطاهر، الآن نجي لهذا مطلب الاستجمار بدل الغسل بالماء كمطلب مستقل. الآن إذا المكلف ترك الغسل بالماء ولجأ إلى التمسح بالأحجار، هذا مجزي لو مو مجزي؟ احنا مر علينا في بحث الاستنجاء قلنا الغائط ان تمكن من استعمال الماء تعين زين، الان ان لم يتمكن من استعمال الماء او عدم توفر الماء ولجأ الى الاستجمار والتمسح بالجمار الثلاثة، طهر الموضع لو ما طهر الموضع؟ يطهر الموضع، بالنتيجة يطهر الموضع. زين، انت اذا تقول يجب إعادة الوضوء ماذا سيعني؟ يعني أن التمسح بالأحجار الثلاث غير مغني عن من؟ عن غسل الموضع بالماء، مع أن الإجماع قائم على ماذا؟ على إغناء المسح بالأحجار الثلاث عن من؟ عن غسل موضع الاستنجاء. فلاحظ من استفاد السيد من مقطع تمسح هذا المكلف بالأحجار الثلاثة، استفاد منه في تضعيف رأي الشيخ الصدوق في المقنع، باعتبار أنه لو التزمنا برأي الشيخ الصدوق في المقنع بلزوم إعادة الوضوء لوجب علينا أن نلتزم بعدم كفاية التمسح بالأحجار الثلاثة عن الغسل بالماء، وهذا لا، هذا ما حد يقول لا قائل به، بل الإجماع على خلافه. فإذن فقرة التمسح بالأحجار الثلاثة استغلها الشارح في تضعيف قول الشيخ الصدوق في المقنع مضافا إلى المضاعفات والوجوه التي تضعف هذا الرأي. واضح إن شاء الله. قال وفي المقنع وهو وإلا ما قف على معارض هنا إلا أن تطرق القدح إليه من الجهات المتقدمة ودلالته على عدم كفاية الاستجمار بدلا من الماء مع كونها مجمعا عليها فتوى ورواية، لاحظ أجمعوا على صحة الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، هذا يقول شنو؟ يمنع من التمسك بهذه الرواية. لماذا؟ لأن التمسك بالرواية يعني التنازل عن كفاية التمسح بالأحجار الثلاثة، وهذا مخالف لما أجمع عليه فتوى ورواية، مع أن ظاهر الأصحاب الإجماع على عدم إعادة الوضوء هنا، مو فقط شهرة، إجماع على عدم وجوب إعادة نقطة. شوف هذا التعبير، من يقول هذا يعني خذ هذا، خذ هذه الوجوه خليها يمك، هذا التعبير اللي يستعملوه العرب دائما يكمل مطلب، يقول هذا وإن كان كذا، هذا ومضافا إليه كذا، يعني شنو؟ يعني خذ هذا. فهنا اسم الإشارة من نجن عربا عاملة نحويا انعربه اسم إشارة في محل نصب مفعول، يعني خذ هذا. الآن يقول هذه الوجوه اللي ذكرناها خذها، وبعد عندي وجه آخر، وإن كان الوجه الآخر بالأخير راح يقول فتأمل محل تأمل. شنو الوجه الآخر؟ هو ما ذكرناه قبل قليل، أنه يقول الإمام صحيح قال أعد الوضوء، بس احتمال المراد من الوضوء مو الوضوء الاصطلاحي، أنه قوم توضأ انوي واغسل وجهك واغسل، لا لا، المراد من الوضوء غسل موضع البولة والغائط، يعني وإن استجمرت بثلاثة أحجار لكن شنو، قوم اغسل ما دام أكو ماء وأكو مكنة من استعمال الماء. فنحمل احتمال أننا يجوز يمكن أن نحمل الأمر بإعادة الوضوء على 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 غير الوضوء الاصطلاحي، وإنما المراد منه التطهر أو تطهير أو تنظيف موضع الاستنجاء. لكن السيد بعد هذا يقول فتأمل. التأمل بمن؟ التأمل بهذا التوجيه الأخير اللي بعد هذا. ليش؟ يقول يا بعدنا بعض الروايات، لا تقول اغسل موضع الغائط ثم أعد الوضوء. شكو قال أعد موضع الغائط بعدين أنت تحمل أعد الوضوء على غسل موضع الغائط؟ صعب، بعيد، ما يمكن الالتزام. يعني لو لم يكن، لو لم تكن عبارة أغسل موضع الغائط أو استنجي ثم أعد، نعم له وجه. أما إذا لا، الإمام يقول أعد الاستنجاء، أغسل الموضع ثم أعد الوضوء، ما نقدر نحمل إعادة الوضوء على غسل موضع الغائط لأنه قد ذكر قبل قليل. فإذا هذا التوجيه الأخير فيه تأمل، بالرغم من وجود التأمل في الوجه الأخير، في الوجوه السابقة كفاية في رفض ما ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع من لزوم إعادة الوضوء مطلقا. قال هذا مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء فتأمل. هذا الوجه الأخير محطة. الآن مسألة جديدة أو حكم جديد من أحكام الوضوء، والحقيقة من أحكام الاستنجاء ولا علاقة بالوضوء استطراد. الآن هذا السؤال، أنه لو أحدث الشخص أو لو خرج منه شيء من أحد السبيلين، أحد السبيلين يعني المراد بالقبل أو الدب، فلو خرج شيء من واحد من السبيل، يعني أما بول من قبله أو غائط من دبه فقط، فهل يجب عليه غسل الموضعين؟ لو لا، فقط يقتصر على الموضع الذي خرج منه. فإذا المسألة هكذا، لو خرج من شخص شيء من أحد السبيلين فهل يجب غسلهما معا، غسل السبيلين؟ لو لا، الاقتصار على غسل السبيل الذي خرج منه. واضح الجواب، أنه السبيل الآخر شنو علاقته أنه يجب غسله؟ إلا أن يكون هناك رواية نتعبد بها، هذا شيء ثاني. لكن إحنا والمسألة من حيث النظرة الأولية أنه الشخص لو تبول يغسل موضع البول، لو تغوط فقط يغسل موضع الغاء، تبول وتغوط يغسل، أما أنه يتبول فقط أو يتغوط فقط ويغسل السبيلين ما إلى داعي. فإذا يقتصر على غسل السبيل الذي خرج منه شيء. أكو مخالف؟ خلينا نشوف أكو مخالف. قال ولو كان الخارج من السبيلين أحد الحدثين خاصة، شو يسوي حكمه؟ غسل مخرجه فقط، هاي فقط من عنده، يعني غسل السبيل الذي يخرج منه ذلك الحدث دون مخرج الآخر إجماعين، ما عندنا خلاف، كل مجمع، كما عن المعتبر والذكرى للأصل، أصالة عدم وجوب غسل ما لم يخرج منه شيء. الآن سبيل لم يخرج منه شيء، الأصل عدم وجوب غسله. وكذلك الموثق، هذا إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته، فإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعد وحدها ولا يغسل الإحليل. فإذا خرج من الإحليل شيء غسل له، وإذا خرج شيء من المقعدة يغسل المقعدة فقط من دون حاجة إلى غسل الآخر. وفي جواز مس كتابة المصحف